آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الرابع من الأدلة وهو خبر جابر، ولا زال الكلام حوله، تقدم الكلام حول سنده، وأيضا قدمنا الكلام حول تقريب الشيخ رضوان الله تعالى عليه لدلالته، وذكرنا بأن الشيخ قرب دلالته بتقريبين: التقريب الأول، قرب دلالته بتقريبين، وبعد أن قرب دلالة الخبر بتقريبين تعرض رضوان الله تعالى عليه إلى مشكلة تعارض هذا الخبر مع خبر آخر في البين يدل على إباحة المعاملة وحليتها، وهذا الخبر عبارة عن مصححة ابن أذينة كما عبر عنها الشيخ، وتعبيره عنها بالمصححة مع أنها لا مشكلة في سندها إنما هي من ناحية إبراهيم بن هاشم، إذ أن إبراهيم هنالك من بنى على حسنه وهنالك من بنى على وثاقته، ومن بنى على وثاقته تكون الرواية صحيحة عنده، بينما من بنى على حسنه تكون الرواية حسنة عنده. فالشيخ عبر عنها بالمصححة إشارة إلى وجود إبراهيم بن هاشم الذي يتبنى بعضهم تصحيح ما صح عنه باعتباره إماميا ثقة كيفما كان. فخبر جابر معارض بمصححة ابن أذينة التي قال فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: لا بأس. فهذه الرواية دالة على صحة الإجارة وإن انتفع بمنفعة العين منفعة محرمة، وإن انتفع بالعين منفعة محرمة. فالرواية دالة على حلية المعاملة فتكون معارضة لخبر جابر الذي دل على حرمة المعاملة. ومن هنا بحث الشيخ رضوان الله تعالى عليه في مرحلتين: المرحلة الأولى في بيان علاج هذا التعارض، هل يمكن علاج هذا التعارض أو لا يمكن. فأفاد رضوان الله تعالى عليه بأنه يمكن علاج هذا التعارض لأنه من التعارض غير المستقر، وذلك بإسقاط ظاهر كل من النصين بنص الآخر، بإسقاط ظاهر كل من النصين أو من الخبرين بنص آخر، وبيان ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. قال: عندما نأتي إلى خبر جابر الذي تقدم الكلام حوله، فهذا خبر جابر يدل على تحريم المعاملة في صورتين: الصورة الأولى أن يؤخذ الانتفاع بالمنفعة المحرمة شرطا أو ركنا في العقد. شرطا خب واضح، أبيعك هذا الخمر بشرط أن تجعله خمرا، فأبيعك هذا العنب بشرط أن تجعله خمرا، فهنا أخذ الانتفاع بالمحرم شرطا، وتارة الانتفاع بالمحرم لا يؤخذ شرطا ولكنه يؤخذ ركنا، كما لو قال البائع للمشتري مثلا: أبيعك أو أؤجرك هذه الدار لكي تنتفع بها في بيع الخمر، فعندما يقول له أؤجرك هذه الدار لكي تنتفع بها في بيع الخمر، الإجارة هي تمليك ماذا؟ تمليك منفعة بعوض. فعندما يقول له أؤجرك هذه الدار لكي تنتفع بها في بيع الخمر، فقد جعل العوض في مقابل ماذا؟ في مقابل المنفعة المحرمة، وهي البيع، وهي الاستفادة من الدار في أي شيء؟ في بيع الخمر. فجعل المعوض عبارة عن المنفعة المحرمة، والعوض جعل بإزائه. وبما أن العوضين ركنان للمعاملة، العوض ركن والمعوض ركن آخر، فهنا جعل الانتفاع بالمحرم ماذا؟ ركنا في المعاملة، لم يؤخذ شرطا ولكنه أخذ ركنا، لما جعل معوضا فإنه أخذ ركنا. فإذا خبر جابر يدل على بطلان المعاملة المشروطة بالمنفعة المحرمة في صورتين: الصورة الأولى أن يؤخذ الانتفاع بالمحرم شرطا أو ركنا في المعاملة، والصورة الثانية أن يكون الانتفاع بالمحرم واقعا على ماذا؟ واقعا على سبيل الاتفاق. إذا وقع الانتفاع بالمحرم على سبيل الاتفاق، يعني بحسب الفرض الذي قدمناه سابقا مع علم البائع، لو كان البائع يعلم بأن المشتري ماذا؟ ينتفع بهذه المعاملة في المنفعة المحرمة، ينتفع بهذه السلعة أو بهذه العين في المنفعة المحرمة، إلا أنه لم يأخذ ذلك قيدا شرطا، ولم يأخذه أيضا ماذا؟ ركنا، وإنما يتفق من المشتري أن يصنع ذلك بالعين، أن يستفيد منها في المحرم. فرواية جابر بإطلاقها تدل على حرمة المعاملة في الصورتين. عندما نأتي إلى مصححة ابن أذينة، مصححة ابن أذينة تدل على حلية المعاملة، وذلك أيضا في صورتين: الصورة الأولى فيما لو اتفق الاستفادة من العين المؤجرة في المنفعة المحرمة، كمن أجر غيره سفينة فقام غيره بتحميل الخمر عليها، فهنا ماذا؟ يستفاد من مصححة ابن أذينة بأن ذلك لا بأس به. والصورة الثانية ما لو كانت المنفعة المحرمة قد أخذت شرطا أو ركنا في العقد، فإن مصححة ابن أذينة مطلقة من هذه الناحية، فتدل بإطلاقها على أنه حتى في صورة الاشتراط والركنية فإن المعاملة لا يوجب فسادها ماذا؟ اشتراطها بالمنفعة المحرمة أو أخذ الانتفاع بالمنفعة المحرمة ركنا فيها. فإذا تلك الرواية، رواية جابر بإطلاقها، تشمل صورتين، ومصححة ابن أذينة أيضا بإطلاقها ماذا؟ تشمل صورتين. غاية ما هناك بأن رواية جابر هي نص في إحدى الصورتين وظاهرة في الأخرى، رواية جابر نص في الصورة الأولى التي يؤخذ فيها الانتفاع بالمنفعة المحرمة شرطا أو ركنا، هي نص في حرمة المعاملة، ولها ظهور في حرمة المعاملة في الصورة الثانية، يعني ما لو لم يؤخذ الانتفاع بالمنفعة المحرمة شرطا أو ركنا، وإنما ماذا وقع على سبيل الاتفاق. بعكس ذلك هي مصححة ابن أذينة، فإن ابن مصححة ابن أذينة نص في الصورة الثانية بحسب الفرض الأول، يعني بحسب رواية جابر، وهي ما لو لم تؤخذ المعاملة شرطا ولا ركنا، فمصححة ابن أذينة نص في حلية المعاملة في هذه الصورة، ولها ظهور في حلية المعاملة فيما لو ماذا؟ فيما لو أخذت المعاملة الانتفاع بالمنفعة المحرمة شرطا أو ركنا في المعاملة. إذن فكل واحدة من الروايتين لها نص في إحدى الصور، هي نص في إحدى الصورتين ولها ظهور بالنسبة إلى الصورة الأخرى، ولكن مع التعاكس. فرواية جابر نص في حرمة المعاملة التي تكون مشروطة بالانتفاع بالمنفعة المحرمة، ولها ظهور في حرمة المعاملة غير المشروطة. وأما مصححة ابن أذينة بالعكس، لها نص في حلية المعاملة، هي نص في حلية المعاملة غير المشروطة، ولها ظهور في حلية المعاملة المشروطة. فهنا عندنا نص وعندنا ظاهر. ما هو منشأ تحقق النصوصية والظهورية في الخبرين؟ لماذا قلنا بأن رواية جابر هي نص في إحدى الصورتين ولها ظهور في الصورة الأخرى، والعكس بالنسبة إلى مصححة ابن أذينة؟ لأنه بعد انضمام الخبرين إلى بعضهما يعلم بوجود قدر متيقن لكل منهما، بعد انضمام الخبرين إلى بعضهما ذاك الخبر ينضم إلى هذا الخبر، وذاك الخبر يدل على حرمة المعاملة مطلقا كانت مشروطة أم لم تكن، بينما هذا الخبر يدل على حلية المعاملة مطلقا كانت مشروطة أم لم تكن. وليس يعقل وقوع التهافت بين خبرين واردين عن المعصومين، عن المعصوم بهذا النحو، وبذلك فمتى ما اجتمعا حصل عندنا قدر متيقن، بأن القدر المتيقن من خبر جابر ما لو كانت الصورة، ما لو كانت المعاملة ماذا؟ مشروطة بالانتفاع بالمحرم، هذا هو القدر المتيقن من التحريم، بينما عندنا قدر متيقن من مصححة ابن أذينة المفيدة لحلية المعاملة، وهو وان لم تكن المعاملة مشروطة ماذا؟ بالانتفاع في المحرم، هذا أيضا يكون قدرا متيقنا. فإذا رواية جابر تكون نصا بالنسبة إلى ما لو كانت المعاملة مشروطة بالانتفاع في المحرم، بينما ومصححة ابن أذينة تكون نصا في ماذا؟ فيما لو لم تكن المعاملة مشروطة، بعكس ذلك. وإذا كانت هذه نصا في هذا كانت ظاهرة في الصورة الثانية، وإذا كانت تلك نصا في الصورة تلك تكون لها ظهور في الصورة الثانية بالتعاكس. حينئذ مقتضى القاعدة إذا ورد عندنا نص وظاهر أن يقدم النص على الظاهر، فإذا قدم النص على الظاهر كانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة البناء على حرمة المعاملة المشروطة بأي شيء؟ بالانتفاع في المنفعة المحرمة، لأن خبر جابر نص في ذلك. والنتيجة أيضا هي الالتزام بعدم حرمة المعاملة التي لم تؤخذ فيها المنفعة المحرمة شرطا وإن اتفق وقوعها. لماذا؟ لنصوصية مصححة ابن أذينة في ذلك. وأما ظهور خبر جابر في بطلان المعاملة وإن لم تكن مشروطة فهذا الظهور يسقطه نصوصية ابن أذينة. وكذلك ظهور مصححة ابن أذينة في صحة المعاملة المشروطة هذا الظهور يسقطه ماذا؟ يسقطه نصوصية خبر جابر. فبمقتضى القاعدة يثبت لدينا بأنه لا تنافي بين الخبرين والتعارض بينهما ليس تعارضا مستقرا ويجمع بينهما بهذا النحو من الجمع. هذا ما أفاده شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. ولكنه في نهاية المطلب قد دعا إلى التأمل، ووجه تأمله أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن الكبرى التي أفادها الشيخ الأعظم كبرى مسلمة، وهي كبرى تقديم النص على الظاهر، هذه الكبرى كبرى مسلمة ولا كلام فيها، إلا أن الكلام في أين؟ في تطبيقها على المقام. الكلام في الصغرى. كيف الكلام في الصغرى؟ باعتبار أن النص إنما يقدم على الظاهر، النص فيما لو كان القدر المتيقن مستفادا من نفس الكلام. بعبارة أخرى، القدر المتيقن على نحوين: تارة يكون القدر المتيقن مستفادا من الخارج، كما لو ضممنا نصا إلى نص فيحصل لدينا قدر متيقن من كل منهما. هذا القدر المتيقن ما استفيد من نفس النصين، لذلك لو كان النص بوحده ما كان له قدر متيقن أيضا أصلا، وإنما حصل القدر المتيقن بعد ضم النص إلى النص الآخر. فإذا هذا قدر متيقن وليد الخارج. وتارة يكون القدر المتيقن مستفادا من عبائر النص، مستفادا من ألفاظ النص. متى نعبر عن القدر المتيقن بأن الرواية نص فيه؟ إذا كان القدر المتيقن مستفادا من نفس النص، نقول النصوصية وصف لللفظ. فإذا كان القدر المتيقن مستفادا من الألفاظ يعبر عن الخبر بأنه نص في هذا القدر المتيقن. وأما إذا كان القدر المتيقن مستفادا من الخارج فالتعبير عن الخبر الذي دل الخبر الذي استفيد منه هذا القدر المتيقن ولكن بوساطة أمر خارجي، التعبير عنه بأنه نص هذا تعبير مسامحي، فهو في الحقيقة ليس نصا في هذا القدر المتيقن. فإذا لم يكن نصا في القدر المتيقن حينئذ لا تطبق عليه كبرى تقديم النص على الظاهر وإسقاط الظاهر من خلال النص، وإنما تطبق على خصوص القسم الأول، وهو ما لو كان القدر المتيقن مستفادا من نفس ألفاظ النص. ومقامنا من هذا القبيل، فإن القدر المتيقن هنا إنما استفدناه من الخارج ولم نستفده من ألفاظ النص، فالنص ليس نصا في هذا القدر المتيقن، وإذا لم يكن نصا فالصغرى غير متحققة، وإذا لم تكن متحققة لم تنطبق الكبرى عليها. فالجمع بين الخبرين اتكاء على قاعدة تقديم النص على الظاهر، هذا الجمع ليس في محله. هذا أول. وأما وجه التأمل الآخر وهو الوجه الذي أشار إليه السيد القمي حفظه الله تعالى، هو أن خبر جابر كما تحقق لدينا من خلال البحث السابق، خبر جابر ضعيف سندان، وإذا كان ضعيفا سندان فهو لا يصلح ماذا؟ لمعارضة مصححة ابن أذينة، حتى تصل النوبة إلى تعارضهما، وبالتالي نحتاج إلى الجمع بينهما جمعا دلاليا. الجمع الدلالي إنما هو فرض حجية الخبرين، والفرض أن أحد الخبرين حجة فلا معارض له، وإذا كان لا معارض له فالتوجيه التعارض حينئذ لا يكون وجيها. ولعل لهذين الوجهين أو لأحدهما أشار الشيخ الأعظم ودعا إلى التأمل. هذا ما يرتبط بالمرحلة الأولى. وأما المرحلة الثانية التي تحدث عنها، فهي أنه لو انتهينا إلى عدم إمكان علاج التعارض، فكيف نصنع مع الخبرين؟ في المرحلة الأولى كنا نتصور التعارض بين الخبرين تعارضا غير مستقر من خلال الجمع الذي ذكرناه، ولكن على فرض عدم القبول بهذا الجمع كما هو مقتضى الدعوة إلى التأمل، حينئذ الخبران بينهما تعارض مستقر لا يمكن الجمع بينهما. فإذا كان بينهما تعارض مستقر كيف يتعامل معهما؟ أفاد الشيخ الأعظم في هذه المرحلة بأن التعامل معهما إنما هو ماذا؟ بالبناء على إسقاطهما عن الحجية لأنهما متعارضان، وبعد سقوطهما عن الحجية تصل النوبة للتمسك بالعمومات المتقدمة. فنحن قد تنقح لدينا من خلال الأدلة السابقة عمومان: العموم الأول عموم النهي عن الإعانة على الإثم، والعموم الثاني عموم النهي عن أكل المال بالباطل. هذان العمومان نتمسك بهما في المقام بعد سقوط الخبرين الخاصين، وتكون النتيجة هي نفس النتيجة. النتيجة التي وصلنا إليها فيما لو لم يكن التعارض غير مستقرين، وهي حرمة المعاملة المشروطة بالانتفاع في المنفعة المحرمة، أيضا نصل إليها فيما لو كان التعارض مستقرا، إذ بعد تساقط الخبرين تصل النوبة إلى التمسك بالعمومات، والعمومات تقتضي أيضا بطلان ماذا؟ بطلان المعاملة. إلا أن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه قد يلاحظ عليه من ناحيتين: الناحية الأولى ما أشار إليها المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه، وهي أن مرحلة التعارض المستقر لا وجه للوصول إليها لوجود مرجح في البين لأحد الخبرين على الآخر، وهذا المرجح هو ماذا؟ وهذا المرجح هو عبارة عن الأقوائية السندية، فإن مصححة ابن أذينة أقوى سندا من أي شيء؟ أقوى سندا من خبر جابر. فإذا كانت أقوى سندا من خبر جابر، هذه الأقوائية موجبة لتقديم هذا الخبر على هذا الخبر، وحينئذ عندنا عمومات تدل على حرمة بطلان المعاملة التي يكون فيها إعانة على الإثم، وعندنا عمومات تدل على بطلان المعاملة التي يكون أكل المال فيها أكلا للمال بالباطل، وعندنا مصححة ابن أذينة نسبتها إلى هذه العمومات نسبة الخاص إلى العام. فإذا كانت نسبتها نسبة الخاص إلى العام لزم تخصيص العموم بها، إلا أن يكون هذا العموم آبيا عن التخصيص. هو نبه على هذه النكتة في نهاية كلامه، وكأنه ملتفت إلى نكتة المطلب. فإن الإعانة على الإثم لا يتصور لهذا العموم تخصيصا، لا يتصور لعموم حرمة الإعانة على الإثم تخصيصا، لأن هذا النحو من العمومات مما لسانه يأبى التخصيص. إذا كان الشارع يبغض الإعانة على الإثم فإنه لا معنى أن يسوغها في بعض الموارد، فهذا اللسان يستفاد منه الإباء عن التخصيص، وبالتالي نقول نعم العمومات باقية على حالها، وخبر ابن أذينة ماذا؟ غير صالح لتخصيصها. لكن هذه الملاحظة التي أفادها شيخنا الإيرواني قدس الله نفسه الزكية إنما هي مبنية على مبنى غير مسلم في علم الأصول، وهو ماذا؟ وهو أن يكون الترجيح بكل مزية، ولو كانت هذه المزية غير منصوصة، ولو كانت هذه المزية غير منصوص عليها ضمن المرجحات، هل يرجح بكل مزية كما لو كان أحد الخبرين أقوى سندا من الآخر فإنه يقدم عليه؟ هذه مسألة خلافية في علم الأصول، فلا يصح التعويل عليها في المقام. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي وجيهة، هذه الملاحظة وإن لم يبلورها سيدنا الأستاذ حفظه الله تعالى بهذا البيان الذي نقوله، ولكن ينبغي تحريرها بهذا البيان وهي في محلها. نقول يا شيخنا الأعظم، أنت هنا أفدت بأنه في فرض التعارض المستقر بين الخبرين تصل النوبة إلى تساقطهما، بعد التساقط نتمسك بالعمومات، إلا أن هذا على خلاف المبنى العلمي في المسألة. فإن المبنى الذي نبني عليه وتبني عليه أنت في فرائد أصولك أيضا إنما هو الرجوع إلى المرجحات قبل الحكم بتساقط الخبرين. بعد تعارض الخبرين تعارضا مستقرا لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى المرجحات، يعني بعد عدم إمكان الجمع الدلالي بين الخبرين واستقرار التعارض دلاليا بينهما تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى إعمال المرجحات. إذا لم يكن هنالك مرجح لأحد الخبرين على الآخر حينئذ تصل النوبة إلى تساقطهما. وأما الخروج من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة مع وجود مرحلة فاصلة في البين فهذا الخروج ليس علميا ليس فنيا. وأنت يا شيخنا الأعظم قد التزمت في أصولك بهذا في الرسائل، وكذلك أيضا التزمت بأن أول المرجحات التي يبنى عليها في مقام الترجيح هو ماذا؟ هي عبارة عن الشهرة، الشهرة أول المرجحات. فإذا طبقنا مبناك الذي ذكرته في كتاب الرسائل على مقامنا فالنتيجة هي ترجيح خبر جابر على مصححة ابن أذينة، لأن خبر جابر هو الخبر الموافق للشهرة، هو الخبر الموافق للمشهور، فبالتالي يكون راجحا على مصححة ابن أذينة، والنتيجة التي أراد الشيخ أن يصل إليها تكون هي نفس النتيجة. وهذه الشهرة أيضا أنتم تلحظونها من خلال كلمات الأعلام في غير موضع في الخلاف والغنية وكلام الجواهر رضوان الله تعالى عليه، ولا حاجة لقراءة شيء من ذلك. فإذا النتيجة التي نصل إليها هي أن الخبرين بعد القول بتعارضهما لا بد من ترجيح أحدهما على الآخر، وفي المقام يمكن ترجيح خبر جابر على مصححة ابن أذينة بالشهرى، فإنها مرجحة. ولكن الكلام في هذا المطلب بتمامه إنما هو فرع تمامية خبر جابر، وقد تقدم بأن خبر جابر ليس بتام، فتبقى مصححة ابن أذينة لا معارض لها. يأتي الكلام إن شاء الله حول بقية الأدلة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.